هذه الخلاصة في هذا المجال، فإنه لا ينبغي للشخص أن يحمل الأدلة بظاهرها في جميع الأحوال. أمرنا الله عز وجل أن نأخذ الأمور بظواهرها وأن نحكم على الأمور بظواهرها، لكن في باب الأحكام علينا أن نأخذ الدليل بظاهره، ولكن إن وجدت هناك الأدلة التي يمكن أن تصرف أو تدل على معنى غير المقصود فلا بد أن يتخلل. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من ماء، إنما يدخل الجنة كما في الأدلة. هذا يحتاج إلى تأويل، بمعنى لا يدخل الجنة من أول ولا. فذلك لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه من يحب لنفسه، بمعنى لا يؤمن الإيمان الكامل. وهكذا فالمقصود بأن الرجل لو تركها متعمدا تمر بين يديه هذه المرأة الحائض فصلاته تعتبر قد بريئت منها الذمة، ولكن يكون آثما، والقطعان هنا هو قطعان الأجر، كقوله عليه الصلاة والسلام: من قطع صفا قطعه الله، ومن وصل صفا وصله الله. كيف قطعه الله؟ قطعه الله بمعنى قطعه عن ثواب هذا الأجر، وهو أن يلزق الكعب بالكعب، وهو أن يسد هذه الفرجة. هذا المقصود بالنسبة لهذا الباب، وهذا الذي يترجح بذلك. صلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه الراشدين وعلى تابعيهم وتابع تابعيهم إلى يوم الدين. وعلينا وعليكم بمنه وكرمه إنه جواب كريم. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني مع أخينا الشيخ أبي محمد صادق البيضاني حفظه الله تعالى. وهذا اللقاء بعض الأسئلة التي نلقيها عليه من كتيب تلخيص صلاة النبي للشيخ الألباني رحمة الله عليه. فنبدأ السؤال الأول. والسؤال الأول ذكر الشيخ الألباني هنا، قال الشيخ الألباني: فإنه يقطع الصلاة إذا مرت بين يديه المرأة البالغ، وكذلك الحمار والكلب الأسود. طيب، ما وجه التخصيص للكلب الأسود، وهل هو حقا شيطان؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، بالنسبة لما ذكره الشيخ عليه رحمة الله من هذه الأمور الثلاثة بكونها تقطع الصلاة، فهذا الأصل أنه ينبغي للشخص أن يسلم ولا يقول ما بعده لماذا خصص الكلب الأسود. فإن جاء دليل على أنه شيطان سلمنا، وإن لم يأتي دليل فنقول آمنا على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل أن الكلب الأسود الشيطان، لأنه جاء في الرواية التي في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كافرة بحل المرأة الحائض، معنى التي هي بالغة، والحمار والكلب الأسود. قال له أبو ذر: يا رسول الله، ما بال الأسود من الأحمر؟ أي لماذا خصص الأسود عن الأحمر؟ قال عليه الصلاة والسلام: الكلب الأسود. فيستغرب من هذا الأمر أنه ذكر الكلب الأسود بكونه شيطانا. احتمالات عدة: أن يكون هو بذاته شيطان وتصور على هيئة الكلب، وإما أن يكون بذاته شيطان لكونه بذاته يحمل نبوءة الشيطانية لكونه تلبس بإليس غير. وعلى جميع الحالات فهو شيطان، وينبغي أن يعلم بأن هذه الثلاثة هي التي تقطع الصلاة، وهي كما وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم،
جزاكم الله خير. ذكر الشيخ الألباني هنا، قال: بالنية، ولا بد للمصلي من أن ينوي للصلاة التي قام إليها وتعيينها بقلبك، كفرض الظهر والعصر وسنتهما مثلا، وهو شرط او ركن. فقلت يعني ما لم يتضح ان التفصيل من الشيخ الألباني عندما قال وهو شرط او ركن.
والاولى أن يقول بأن النية شرط، وأن قولية الركنية معناه أنها في داخل العبادة.
نعم.
الشرط هو ما يلزم من وجود الوجود ومن عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود العبادة ولا عدم العبادة. هذا هو تعريف الشرط، وفي نفس الوقت هو تعريف الركن. هل القدرة والقدرة، ولكن يفرق بينهما أن يقال بأن الشرط قبل العبادة، وأن الركن في داخل العبادة. فالنية في الأصل ليست في العبادة، وإنما هي قبل العبادة. فإن الرجل إذا أراد أن يصلي ينوي قبل أن يصلي، فإذا صلى أتى بالركوع وأتى بالسجود وهذه أشياء في داخل العبادة، وأتى بنحوها من الأمور الأخرى، فما كان في العبادة وهو يبطل يعني العدم، فهذا يقال له ركن. والنية ليست في داخل العبادة، فالأولى أن يقال بأنه شرط، لأن الشرط يفترض فيه أن يكون قبل العبادة.
جزاك الله خير. قال: ولا يرفع صوته بالتكبير إلا ثلاث ثلاثين، ولا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات إلا إذا كان إماما. قلت: هل من رفعه، هل من رفع صوته يأثم؟
هو بالنسبة لقضية الإثنية عدمها، هذا في حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، في الحديث الصحيح الذي في المسند يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر. بمعنى أنه لا ينبغي للمؤتم أن يكبر حتى يسمع كلام الإمام. جاء في الرواية الأخرى في صحيح مسلم: كان عليه الصلاة والسلام إذا مرض رفع أبو بكر صوته يبلغ الناس تكبيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى هذا أنهم كانوا لا يكبرون حتى يسمعوا التكبير عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا قضية الأثم من ناحية إذا رفع صوته أو إذا كبر قبل الإمام أو ما أشبه ذلك. الجواب: إن كبر قبل الإمام فهو يأثم، وإن لم يكبر بعد الإمام فالأصل أنه مخالف لواجب جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أمر به، فقولوا الله أكبر أمر بمعنى كبروا. ولكن ليس من السنة أن يكبر بعد الإمام بصوت عال، بل عليه أن يكبر في نفسه. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر أحد من الصحابة أن يكبر خلفه بصوت عالي، فيكون إذا لم يكبر يكون عادما ويكون في نفس الوقت إذا رفع صوته يكون عاثما، لأنه خالف الهدي الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، واختلفوا في رفع الصوت. فمنهم من يقول لأن الرفع عدم الرفع سنة، ومنهم من يقول بل هو واجب، والذي يظهر أنه على الوجوب من حيث قضية أنه لا يرفع، لكن يلزمه التكبير أولى، والتي هي تكبيرة الإحرام، فإنه لو تركها ليست كتكبيرة الركوع والسجود. فإنه لو تركها تكبيرة الركوع والسجود في صلاته فإنه يكون عاثما، لكن لو ترك تكبيرة الإحرام وصلاته باطلة. في حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الذي أخرجه الترمذي وأخرجه الحافظ من حديث علي أنه قال عليه الصلاة والسلام: نساء الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التكبير. وتكون تكبيرة الإحرام ركنا من أركان الصلاة، يلزمه أن يأتي بها ولا يرفع بها صوته، وبقية التكبيرات يجب عليه أن يأتي بها ولكن عليه ألا يرفع صوته. وبالله
جزاك الله خير. قال: ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الإمام إلى الناس إذا وجد المقتضي لذلك كمرض الإمام وضعف صوته أو كثرة المصلين خلفه. قلت: هل من دليل على هذا؟
هذا الدليل بارك الله فيك سبق، وما في المسند
في تبليغ المؤذن.
اي نعم، هو في المسند، هو عند مسلم، هو الأصل في مسلم النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مرض رفع أبو بكر صوته يبلغ الناس كبيرة فلا بأس، وليس من السنة ما يفعل الآن في الحرم المكي. الذي يكبر الإمام فيأتي رجل يرفع، لماذا؟ أن وجدت هناك مكبرات صوتية، لكن إذا وجدت المكبرات الصوتية فلا بأس أن يرفع أحدهم الصوت من أجل أن يسمع الآخرون.
طيب هل تقال من هذه بدعة؟
هذا هو الأصل أنها بدعة. حديث عائشة الصحيحين من عمل عمل ليس عليها أمرنا فورد.
جزاك الله خير. قال في المسألة 33 ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فلا يجوز إسلالهما. قلت هل من أسلهما تكون بدعة؟
بالنسبة للإسلال هو جاء في موطا الإمام مالك أن أحد التابعين قال أدركت 40 من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يسبلون أيديهم في الصلاة ولكن هذا الحديث مأول ولا يثبت عن أحد من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام بل ولم يصح عن أحد. لكن جاءت رواية عن الإمام مالك عليه رحمة الله لما مرض بيده كان يفدل فهذا يعتبر لسبب ثم الإمام مالك ليس بنبي وعليه فهل هي بدعة أم ليست بدعة؟ المسألة خلافية فمنهم من جعل هذا من الخلاف المعتبر وقال بأنها ليست بدعة ومنهم من قال بأنها بدعة لأنها لم تكن معهودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والصواب أن يقال أن هذا الأمر إن لم يكن بدعة فهو أقرب إلى الابتداع لأن الحديث بين الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام مرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيدينا اليمنى على شمائلنا وهذا الحديث في صحيح البخاري. وجاء في الرواية الأخرى إن معاشر الأنبياء مرنا بتأجيل سفرنا بتأخير طورنا فأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة فإن لم يكن بدعة فهو أقرب للابتداع بحسب من أسلمهما في صلاته.
جزاك الله خير. قال ويضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى وعلى الرفق وعلى السائد. قال في المسألة التي بعدها وتارة يقبض باليمنى على اليسرى. قلت فهل يعني في الطريقة الأولى يكون وضع الكف على الكف الأيسر وعلى الرفق وعلى السائد بدون ضم والأخرى بالقبض؟
هو الأصل بدون ضم. الأولى التي في عند النسائي انه يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى
يعني يضعها وضع فقط
ما يضع الكف مع الكف لنضع اليد كاملة الساعد مع الكف
الساعد مع الكف
مع الكف
نعم
اليمنى على اليسرى
نعم
ويجعل الرسغ يجعل ايضا الرسغ والساعد على اليد نفسها فهذا هو الذي ثبت في سنة النسائي وإسناده صحيح وجاء هذا وتارة جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقبض اليمنى على اليسرى بمعنى الكف يجمع الكف
يعني الآن عندنا يا شيخ
نعم.
الحين عندنا الطريقة الأولى أن يضع الإنسان كفه باطن كفه الأيمن على ظهر كفه الأيسر صح
هذه ثابتة في عند البخاري.
طيب الطريقة الثانية أن يضع باطن كفه الايمن على الرفق على ظهر رفقه الايسر
هذه التي عند النسائي يحدث عنها.
طيب الثالثه ان يضع باطن كفه ان يضع باطن رفقه الايمن على ظهر رفقه الايسر
ان يضع
باطن رفقه الايمن يعني باطن رفقه الايمن
نعم.
على ظهر رفقه الايسر يعني الرفق فوق الرفق
الرفق فوق الرفق
اي نعم اي حتى يكون الكف على الساعد
اي نعم اذا هذه
كم حالة
هذه ثلاث حالات هي التي ذكرها الشيخ.
طيب قال وفي مسألة اخرى وتارة يقبض باليمنى على اليسرى كيف هذا لي افهمها
التي ذكرت انت التي ذكرتها
الثلاث
ايوه الرفق على الرفق
نعم
هي الاصل الاولى التي ذكرها الشيخ وهي ان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرفق والساعد
اين يكون القبض
ما فيها قبض هذه
هو كذا غيرها قال وتارة يقبض باليمنى على اليسرى
القبض هذه اخرى الان القبض خذ مني القبض ان تقبض الكف مع الكف
تقبض الكف مع الكف
فقط
شو يجي تسوي قبض مالي
لا ما تستطيع الان تقبض كفك على كفك
يعني اللي انا يعني درسته وعرفته من في المركز كان يعلمونا أن نقدر الكف على الرزق؟
هذه السؤال الأولى، اتركني من هذه. سأتي هنا على الأخيرة التي ذكر الشيخ، التي هي أنه يقصد الجماعة اليسرى.
أي نعم،
بمعنى أن تجمع الأصابع التي في الكف اليمنى.
أي نعم،
مع كافة الظهر الكف الذي هو الأيسر تقبضه قبضا كما تقبض الشيء.
أقبضه قبضا؟
نعم قبضا، تقبض اليمنى اليسرى الكف قبضا.
طيب،
هذه ثابتة عند النسائي.
والبط ثابت؟
ماذا؟
يعني أن تبسط بط فقط من دون قبض.
أخي اتركنا من هذا. القضية الثانية قضية البط التي تسألنا الآن عليها، هذه أيضا كذلك عند النسائي، وهي قضية البط هي المقصود من قول الشيخ عليه رحمة الله أن تضع اليمنى على ظهر كف اليسرى، أن تضع اليمنى على ظهر كف اليسرى.
نعم.
والرزق والساعد.
نعم.
بمعنى أن تجمع اليد كاملة وأن تبسطها بسطا إلى أن تصل بهذا البسط إلى الساعد. عرفت الساعد الذي هو عبارة عن الرطبة.
أي نعم، هو إذا وضعت يعني لو وضعت الرزق فوق الرزق سيكون فوق الساعد.
أي نعم، إذا وضعت الرزق، أي نعم، الرزق على الرزق
سيكون فوق الساعد.
فوق الساعد، هذه هي الأولى التي قصدها الشيخ.
هذه هي الأولى.
هذه أيضا عند النسائي.
طيب، هذا الأولى انتهينا منها.
والأخيرة انتهينا منها.
اللي هي القبض.
التي هي القبض.
طيب، والثالثة؟
والثالثة التي ذكرها الشيخ، وهي أن تجعل الكف مع الكف مع شيء من الرسل على اليد، بحيث أنك ما تصل إلى الرسل اليسرى.
بحيث ما تصل إلى الرسل؟
نعم. وهذه هي الأصل التي تقول بأنكم تعلمتموها في المركز. هذه هي الأصل التي وردت في البخاري.
تكون بالقبض يعني؟
هذه ما فيها قبض،
بس تكون بالقبض يعني؟
يعني تجعل الرسغ مع الرسغ بحيث أنك ما تصل إلى الساعد، إلى طرف الساعد، وإنما تصل إلى وسط الساعد.
أي نعم.
واضح؟
أي نعم.
تفضل.
طيب، قال ويضعهما في مسألة أخرى، ويضعهما على صدره فقط، الرجل والمرأة في ذلك سواء. قلت هل من وضعهما على غير الصدر كالسرة أو البطن وغيره يأثم؟
الجواب لا يأثم، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وضعهما على صدره. وأما بالنسبة للرواية التي في مسلم الإمام أحمد وائل بن حجر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، فهذا حديث ضعيف، وإنما تصلح شواهد وفي المتابعات. ولذلك جاء عن عبد الله بن أحمد في مسائل قال رأيت أبي إذا صلى وضع يديه إحداهما على الأخرى فوق السرة. فمع أن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن ذلك أو عن هذا الحديث فقال هو أصح شيء في هذا الباب. والشيخ رحمه الله يرى بأن الحديث الذي في الكوفي وحديث صالح في شواهد المتابعات يرى أنه حسن ويرى أنه يتقوى. والصحيح أن الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام البتة، وعليه في المسألة سعة، لكن نقول أقرب الروايات وأقرب ما نقل عن السلف الصالح أن الوضع يكون على الصدر.
يعني بأي دليل السنة أنه أقرب شيء؟
أقرب شيء من السنة أن الرواية التي جاءت في الوضع على الصدر قريبة إلى التحقيق، بمعنى أنها صالحة في الشواهد والمتابعات.
لجواب جواهد بتقيمة أبو داود وأحمد.
التي نعم، التي عند أحمد وعند أبي داود.
ما ابن خزيمة؟
ما أذكرها الرواية ابن خزيمة أو لا. عموما أعرفها في المسند عند أبي داود. هذه الرواية فيها ضعف، لكن الضعف ينجبر وجدت له طرق أخرى ولم نجد طرق أخرى، لكن وجدنا فتاوى كثير من الصحابة على ذلك فهي أقرب. أما بالنسبة لوضعها على السرة أو تحت السرة فهذه لم يرد فيها أي دليل ضعيف يطلع الشواهد المتابعات حتى نقول بأنه أقوى. فقوينا الأول وهو الوضع على الصدر فأن الضعيف ينزل بغيره.
يعني إذا لا نجيب على الناس الوضع على الصدر،
لا نجيب، لكن نقول هذا الأقرب للسنة إن لم يكن هو السنة. والأحسن أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى لأن هذا أقرب إلى السنة وأقرب إلى فعل السلف الصالح.
لا، أن يضع يده اليمنى على اليسرى معروف، لكن على الصدر يعني أنا أقصد.
هو هذا على الصدر، يضع اليمنى على اليسرى على الصدر.
وقد ذكر الشيخ الألباني مرة يا شيخ أن الإنسان عند أن يضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر تكون يده معتدلة. عفوا، ليس الشيخ الألباني وإنما أحد المشايخ، تكون يده معتدلة يعني تماما، لكن إن وضعها مثلا في البطن أو على السرة تكون اليد يعني تسلب على اليد للعواج أو كيف يعني.
القول الذي ذكره ذكره عن اجتهاد ليس عليه دليل، ما ورد دليل أنها تكون معوجة أو لا تكون معوجة أو أن تكون غير معوجة أو إلى آخره. ورد التدعير وضع اليمين على اليسار ثم طبيعي الصدر، هذه التي حصل فيها الخلاف سواء كانت موجهة او غير موجهة لا يلتفت الى مثل هذا الكلام البتة.
جزاك الله خير.
فالمسألة هذه مشهورة بالخلاف، الشافعي يصل على السرة وجاءت رواية ايضا عن الامام احمد على السرة، والحنابلة يقولون على الصدر على المشهور، والحنفية يقولون تحت السرة، والأمر في هذا في مسألة الساعة. لكن ما ينبغي للرجل أن يضعها تحت السرة ولا ينبغي للرجل أن يسدل، والأولى للرجل أن يضعها على الصدر لأن هذه أقوى الروايات في هذا الباب.
ما لماذا يعني لا ينبغي أن يضعها تحت السرة؟ لأنها مقاربة للعورة؟
لا، لأن تحت السرة هذه لم يأتي ما يستندها من سلفنا الصالح، وهي مخالفة للأحاديث التي وردت، وهي يمكن أن تطرح في الشواهد والمتابعات كحديث وائل بن حجر الذي أشرنا إليه سابقا. أما البطن فالبطن أحيانا يطلب الجزء منه على الصدر، الرجل إذا وضع يده أو يديه على بطنه قريب من صدره فتبين إلى البعض أنه وضع على صدره، وتبين إلى الآخر أنه وضع على بطنه، فهي قريبة. الصدر موضع على البطن فوق السرة، لكن موضع عن السرة فمعنى أنها ابتعد بعيدا وأتى بشيء ليس عليه دليل البتة.
جزاك الله خير.
الأدلة التي يصلح أن تكون منجبرة.
طيب، هل أحد يعني قال قول الشيخ الألباني في التحسين أو شيء يعني في عصرنا؟
والحديث عند أشكاله، وجاء عن الإمام الترمذي أنه حسن إسناده، وكذلك أيضا ابن حبان وابن خزيمة لهما كلام يدل على أنهم يثبتون هذا الدليل، يقولون بثبوته. كذلك أيضا في عصرنا الحديث الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله
في حسنة.
إيه نعم.
طيب، ما تذكر شيخ الشيخ مقبل؟
الشيخ مقبل يقول بأنه ضعيف سنذكرها منه. نعم، كنا عنده في جلسة وتناقشنا معه هذه المسألة رحمه الله، وهو يقول لأن الحديث ضعيف، وفي آخر أيامه قال في المسألة الساعة إن شاء الله.
أي نعم.
قال نعم في المسألة الساعة ثاني إذا أحد أثناء المقول أن ارتبه أقرب وعلى البطن أقرب وما تحت السرة فما ينبغي. هذا كلام الشيخ رحمه الله قبل موته.
جزاك الله خير. قال ولا يجوز أن يضع يده اليمنى على خاصرته، ممكن توضحنا هذه العبارة؟
هذه تتكلم عن الخاصرة، هي خاصرة الرجل
معروف اللي هي يعني محاذية للسرة من الجهتين
التي هي طريق التي هي عند الحبو.
أي نعم، محاذية للسرة من الجهتين.
نعم، فعلى لا يفعل الرجل بها كما يفعل اليوم الذين يتريبون.
أيوة نعم، عندما يمسك على
نعم يمسك على خاصرتين، اليمنى من جهة واليسرى من جهة.
نعم.
وكذلك أيضا الوضع، وضع اليد الخاصرة، يعني أحيانا ربما الرجل يهم مثل ما يفعل بعض الأحناف، فيضم اليد ويجعلها قريب من خاصرته. يعني ما معنى الآن وضع الخاصر أن تأتي باليد وتسأل كل يد منفصلة؟
أي نعم.
هذا ما هو المقصود؟ المقصود أن تجمع اليد مع اليد، أن تجعل اليدين قريبة من الخاصرة،
يعني تجعلهما إلى إحدى الجهات،
تجعلهما إلى إحدى الجهات، أو تجعلهما على العورة بحيث تكون اليدان اليد اليمنى على الخاصرة من الجهة اليمنى، واليسرى على الخاصرة من الجهة اليسرى.
أي نعم.
واضح؟
نعم واضح. جزاك الله خير. قال في مسألة الخشوع النظر إلى موضع السجود، وعليه أن يخشع في صلاته وليتجنب كل ما قد يلهيه عنه من زخارف ونقوش. قال فلا يصلي بحضر الطعام يشتهيه. قلت يعني فلا يصلي بحضر الطعام يشتهيه، هل مثلا إذا أتى الإنسان وقت يعني وقت الصلاة وجاع، هل له أن يصلي أم له أن يذهب يأكل؟
إذا وجد الطعام لا، إن وجد الطعام فعليه أن يقدم الطعام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان.
نعم.
فإذا وجد وقت الصلاة ووجد الطعام والرجل جائع، عليه أن يقدم الطعام قبل الصلاة.
وإذا لم يجد الطعام وهو جائع؟
وهو جائع؟
نعم، ولم يجد الطعام.
إن كانت الجماعة قائمة يصلي، وإن كان يعلم نفسه إنه إن صلى فإنه لن يخشع في صلاته، فعليه أن يقدم الطعام ثم يصلي ولو في جماعة أخرى.
يقدم الطعام
ويصلي، يعني يأتي بالطعام ويأكل الطعام ثم يصلي، بحيث يصلي في جماعة أخرى.
طيب الذي يعمل هذا الإنسان مثلا، إذا كان مثلا يعني ماشي في الشارع أو شيء، فأتاه مثلا أتاه الجوع فدخل المطعم.
والمقصود بالجوع هنا أن يكون شديدا بحيث يلهيه عن الصلاة، أما إذا كان الجوع طبيعيا، مثلا جاء الرجل في وقت الصلاة فعليه أن يصلي صلاة الجماعة، ولا يجوز أن يضيع واجبة، لأن صلاة الجماعة واجبة.
نعم.
لكن أقول إن كان الجوع شديدا بحيث الرجل ما يستطيع أن يدرك الركوع بحقه والإصرار بحقها والصلاة بحقها، فنقول له يلزمك شرعا أن تطعم وأن تأكل الطعام، ثم بعد ذلك عليك أن تصلي، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان لا يتم واجب الصلاة إلا بالإطعام، فالطعام هنا يكون واجبا، لأن الحديث بين الذي في الصحيحين: لا صلاة بحضرة الطعام. فالآن تقرير محذوف والتغيير: لا صلاة في حضرة طعام إن لم يأكله شغل عن صلاته.
طيب قال: ولا هو يدافعه البول والغاية. هل يعني هذا من كلام الشيخ يعني من كراهة أم للتحريم أم ماذا؟
بالوجوب أو يحرم،
يعني يحرم الإنسان أن يصلي بهذا؟
أن يصلي وهو محكم.
أي نعم. طيب، وذكر في مسألة دعاء الاستفتاح ثم يستفتح القراءة بعض الأدعية، وذكر دعاء يعني: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هل هذا الحديث يعني سمعت فيه شيء أنه فيه كلام أو فيه نظر أو فيه؟
الحديث هذا ضعيف، وهو عند الإمام النسائي.
هاي نعم.
والصحيح أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن الشيخ رحمه الله كأنه يقويه.
قال: وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه.
بل يقول: سبحانك اللهم وبحمدك.
أي نعم.
أي نعم. هو على العموم الذي أعرفه أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام البتة، وقد ضعفه جماعة من أهل العلم، والشيخ يقويه ببعض نواحيه. وعلى العموم يمكن للرجل أن يكتفي بما جاء في الصحيحين عليه الصلاة والسلام كدعائي: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعد بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من دنس الآخرة، أو أن يأتي بالحديث الآخر: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، وما أشبه ذلك مما هو ليس محل اختلاف.
نعم. حق دعاء وجهت وجهي، هل يكتفي الإنسان إلى أن يقول وانا اول المسلمين الى هنا ويكتفي، ام يكمل الحديث كاملا؟
في وجهة وجهي.
أي نعم.
وجهت وجهي على ما ورد عن ما يسموه بذلك أمرته وأنا أول المسلمين.
الشهر الثاني يأتي بعد إضافة كبيرة جدا.
وأنت إذا أتيت بها لك أن تقول وأنا من المسلمين وأنا أول المسلمين، لكن أنا أول المسلمين هذه ثابتة لا مريت فيها، وأنا من المسلمين هذه متكلم فيها وهي بينة، حتى بعضهم اتهم الراوي لأنها كانت متصرفة وبعضهم قال بل هي من وهمه.
لا لم أكتب هذا يا شيخ.
نعم.
الذي قصدته أنه يعني أن الشيخ ذكر يعني سلام يعني تكملة للحديث بعد أنا أول المسلمين.
نعم.
يعني أن الذي على الاستفتاح ليس إلى هنا يعني بقي تكملة الله. هذا هي عندي. تذكر أنت الحديث هذا هو. وجهت وجهي يعني وأنا أول المسلمين وبعد ذلك أشهد يعني بكلام اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي هو أول.
أنت ربي وأنا عبدك وربت نفسي وأنت ربي ذنبي إلى آخرة.
أي نعم.
هي الرواية المشهورة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام الأولى وأنا أول المسلمين.
وأنا أول المسلمين.
نعم. هذه الزيادة مختلف فيها.
اللهم أنت الملك.
نعم. التي اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك إلى آخرة.
نعم.
هذه مختلف فيها. وأيضا كذلك أنها لم تثبت في حديث واحد بل هي زيادات في بعض الروايات. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. وفي بعض الروايات يعني الخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك. وفي بعضها لا منجا ولا ملجا. وفي بعض الروايات زيادة والمهدي من هديت. فعلى الكتاب ما ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام بدون هذه الزيادة إلى قوله وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
أي نعم. جزاك الله خير. طيب معناه وتعالى جدك يعني أي تعالى عظمة الصف.
نعم.
طيب جزاك الله خير. قال طيب هل دعاء الاستفتاح للوجوب؟
داود بن علي الظاهري وابن حزم ذكروا بانه للوجوب لانه كما جاء بالرواية حديث عائشة وزهن غيرها ما يدل على الوجوب. وهو ايضا من رواية حديث علي فيما يظهر لفعل السلام قال اذا كنت الى الصلاة فقل وجهت وجهي. فقالت الظاهرية قوله قل وجهه دليل على الامر، والجماهير على انه للاستحباب، والذي يظهر انه للاستحباب بمعنى ان النبي عليه الصلاه والسلام انما ارشد الى هذا القول ولم يحدث به الامر، فهو ارشاد لما يفعله.
كيف نعرف انه يعني لم يحدث الامر؟
كيف نعرف ذلك؟ الجواب نعرف ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من كان له ايمان فقراءته له قراءه، وهذا الحديث حسن. وقوله فقراءته له قراءه قراءه بسرعه على القران وعلى غير القران. فاذا كان الامر كذلك دل هذا دلاله واضحه على ان الرجل لا يقرا دعاء الاستفتاح وليس واجبا عليه، ان الوجوب سيكون عليه بعد الامام.
يعني انا هذا ان الفاتحه ايضا ليست للوجوب الركنيه.
هذه مسألة في بابها إن شاء الله، وهذا الذي يرجحه أنها ليست من أركان الصلاة يوجب الإمام.
أي نعم.
أيضا كذلك حديث أنس الذي في الصحيحين كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر الصلاة قال الحمد لله رب العالمين ولم يذكر دعاء الاستفتاح. أيضا كذلك لو كان واجبا علمه النبي عليه الصلاة والسلام المسير الصلاة في كما في الصحيحين حديث أبي هريرة قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وفي رواية توضأ وضوءك للصلاة ثم قال فكبر، ولم يأمره أمره بالقراءة ولم يأمره بدعاء الاستفتاح. أيضا جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة أنه نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام صلاته وقال كان عليه الصلاة والسلام يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ولم يذكر أيضا كذلك دعاء الاستفتاح. أيضا في الرواية الأخرى وهي رواية أبي حميد الساعدي وهي تذكر صفة النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم وأوجب عليهم دعاء الاستفتاح، فالأصل في هذا أن أمره عليه الصلاة والسلام في الرواية إنما هو أمر إرشاد استحبابي.
نعم
يأمر الشخص على هيئة الاستحباب للرسل.
طيب قال ثم يستعيذ بالله تعالى وجوبا ويعتم بتركه.
قلت هل هناك من يقول بالاستحباب في الاستعادة؟
الجمهور.
الجمهور.
نعم.
طيب. قال والسنة أن
نعم والصحيح أن الاستعادة واجبة.
واجبة.
هذا هو الصحيح. لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. هذه الآية عامة في الصلاة وفي غيرها فلم يأتي ما ينسخ الاستعاذة. فتبقى الاستعاذة على ما هي عليه فيما ورد في التشريع.
جزاكم خير. طيب قال السنة أن يقول تارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. كنت أريد تفسير لهذه العبارات ما معنى الرجيم وهمزه ونفسه ونفسه؟
الرجيم بمعنى المرجوم الذي رجم بمعنى طرد وطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى.
نعم.
والمقصود بقوله همزه ما يهمزه بالنفوس ويضعه للوسوسة هذا الهمز.
نعم.
والمقصود من قوله ونفخه بمعنى ان تكبره وكبره فانه متكبر ويدفع الانسان الى ان ينفخ فيه ويدفع الشيطان الانسان بنفسه الكبر فيتكبر الانسان وينتفق على غيره ويظن انه عظيم على غيره فالشيطان هو الذي ينفخه وهذا المقصود من نفخه والمقصود بنفخه بمعنى ما يحصل من كثير من الساحرات وبسبب ما يأخذنا الشياطين من نفس الشعر من أجل أن يسحرنا الناس والنسوة.
الشعر ولا الشعر؟
ها؟
الشيخ الألباني يقول ونفسه معناه الشعر المذموم.
وحمله البعض يعني سبب يقول من حديث أنه الشيطان معود الإنسان الشعر وبعضهم قال بمعنى نفسه في الشعر نفس الشعر وهذا ما يفعله بعض السحرة احتمل هذا واحتمل ذاك. بعض الفقهاء يستدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن من الشعر حكمة ويقول بأن الشيطان هو الذي يدفع الإنسان في شعره وبعضهم يحمله على أنه النفخ ولأنه جاء بالآية قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.
نعم.
النفاثات معروف معنى التي تنفث بالشعر وتجعله عقدا فهذا أقوى الرواية هذا أقوى الرواية في أن المقصود من نفسه بمعنى ما تنفثه الساحرة وما يعلمها الشيطان من نفس الشعر أجل أن تسحر العباد.
جزاك الله خير. بعد ذلك ذكر في قراءة الفاتحة أن يقرأ الإنسان الفاتحة مع البسملة والبسملة ركن من الفاتحة صح؟
نعم.
والبسملة ذكر الشيخ الألباني والبسملة يعني والبسملة منها أي من الفاتحة وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها.
إلا بماذا؟ بالفاتحة
وبالبسملة. إلا بالركن بالبسملة.
هذا
الصلاة
ماذا كتب؟
قال ثم يقرأ سورة الفاتحة بتمامها والبسملة والبسملة منها وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها. فيجب على الأعاجم حفظها.
البسملة الصحيح أنها ليست وقت.
ليست من الفاتحة؟
هي قضية هل هي من الفاتحة أم ليست من الفاتحة؟ مسألة أخرى خلافية ذكرها أهل العلم والصحيح أن البسملة تعتبر من الأمور الفوارق كما جاء عن ابن عباس فيما اخرجه ابن جرير الطبري باسناد صحيح قال كنا لا نعرف ابتداء الصوره الا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فالبسمله تعتبر ايه مستقله لكل صوره ولكن بالنسبه لصوره الفاتحه هل هي من الفاتحه ام ليست من الفاتحه فقوله سبحانه وتعالى طبعا من المثاني والقرآن العظيم بعضهم عد الفاتحة مع البسملة آية فجعلها من أركان الفاتحة والبعض الآخر قالوا غير الموضوب عليهم آية ولا الضالين آية وفصلوا البسملة تماما عن الفاتحة وقالوا هي آية مستقلة لحديث ابن عباس لقول ابن عباس الذي ذكرناه لك عند ابن جرير الطبري وعند العيد.
نعم.
بالنسبة للفاتحة الذي ترجح فيها أنها واجبة وليست آية من آيات الفاتحة.
آية البسملة.
هذا هو القول الراجح وهو القول الصحيح مع الخلاف فيها، على أنها لا تعتبر آية من آيات الفاتحة بدليل أنها تأتي في جميع الصور من باب التشريقة بقول ابن عباس الذي سبق ذكره. فسبع السبع المثاني هي الفاتحة إذا جعلنا غير الموجود عليهم آية والمغازين آية أخرى.
طيب
فهي واجبة وليست بركة.
يعني من تركها يأثم البسملة،
من تركها
يأثم
ماشي.
طيب جزاك الله خير.
هل صلاته باطلة؟
لا،
هذا هو الكلام. ثم لما جاءت الرواية عن أنس كما في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر قال الحمد لله رب العالمين، دل أنه ما أتى بالبسملة، لكن يقال بأنه أتى بعند الرب، والسر هذا لا يمنع أن يكون أتى بأسرا على سبيل الإلزام أنه شرعا يجب، بدليل قوله سبحانه وتعالى اقرأ وربك الذي خلق.
طيب قال المثل الأخرى، فمن لم يستطع، أي من لم يستطع أن يقرأ الفاتحة، فمن لم يستطع أجزاؤه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب قلت فكيف من دخل في الإسلام جديد يعني وهو من الأعاجم لا يستطيع يعني أن ينطق حتى هذه سبحان الله والحمد لله والله؟
يصلي بذكر الله بدون أن يقرأ شيئا،
يعني يجيب أي شيء ذكر
الله أكبر الله أكبر في ألفاظ
فقط، يعني
فقط
يعني مثلا يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام بعد ذلك تكبيرة الركوع تكبيرة هكذا؟
نعم، هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبي داود، قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم مع رجل عربي،
أي نعم،
يتكلم مع رجل
عربي،
العربي يستطيع أن يتلفظ هذه الألفاظ. الرجل لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله لا أستطيع أن أحفظها، أي لطول، قال قل سبحان الله والحمد لله. لكن العجمي لا نستطيع أن نقول بأنه لا يستطيع أن يحفظها فحسب، لكن نقول أيضا لا يستطيع أن يتلفظ بها.
نعم،
إذا كان الأمر كذلك في الأمر أدري سعة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال فاتقوا الله ما استطعتم، قال هذا فلا مانع ان ياتي بالذكر، لان قوله عليه الصلاه والسلام سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ارشاد الى ان الانسان يذكر الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك نقول يلزم على هذا العدمي ان يتعلم هذه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله اذا كان لا يستطيع ان يحفظ الفاتحه، اما وهو يستطيع ان يحفظ الفاتحه
يلزم
علينا
ان نعلمه
الفاتحه وان لا
نعلمه
هذه الالفاظ
غير ان يجيبها الصلاه. جزاك الله خير. قال ويجوز قراءتها،
ايضا ما يعني يبين هذا ويوضحه انها جاءت الروايه الاخرى ايضا عند ابي داود انه قال عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره الرجل الذي اساء في صلاته قال فان لم يكن معك شيء من القران او بهذا المعنى قال له فاحمد الله وكبره وحلله، يعني فجعلها مطلقة.
نعم.
نعم صدر.
قال ويجوز قراءتها يعني في الفاتحة ويجوز قراءتها مالك وملك، يعني هل هذا يعني في قراءة حفص يعني؟
لا، قراءة حفص ليس فيها، حفص فيها مالك.
والشيخ الألباني يذكر قال ويجوز قراءتها مالك وملك.
لا، القراءة الأخرى أدراك.
يعني أما في قراءة حفص لا، لابد أن تكون مالك.
هذا هو الصحيح كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله.
شيخ الاسلام يقول بالثنتين ابو عبد الملك فقط.
شيخ الاسلام يقول لا مانع ان يقرا الرجل بالثنتين، يعني يقرا الرجل مثلا في الركعه الاولى يقرا في الركعه الثانيه بالاخرى، لكن الصحيح النبي عليه الصلاه والسلام قال صلوا كما رايتموني اصلي، فالافضل ان نصلي في الصلاه وبالقراءه التي التزم بها النبي عليه الصلاه والسلام من اول القراءه الى اخر القراءه، فاذا صلينا من بدايه القراءه بروايه حفص عن عاصم اكتفينا، اخذنا قراءة ورش اكتفينا، قراءة الكسائي اكتفينا، قراءة حمزة اكتفينا، وهكذا بحيث ان الرجل اذا بدأ في قراءة عليه ان يلتزم من اول الصلاة الى اخر الصلاة. هذا هو القول الواجب، هذا هو الذي يستفاد من مجمل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم، جزاك الله خير.
جزاكم.
قال يسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة أخرى حتى في صلاة الجنازة أو بعض الآيات في الركعتين الأولين، هل هذا يعني أن الإنسان له ألا يقرأ شيئا إذا أراد حتى في الفريضة يعني بعد الفاتحة؟
لا شك، لأن الحديث بيّن حديث رباجة الذي أخرجه الجماعة وهو متفق عليه حديثا، قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وجاء في الرواية الأخرى لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا بلى يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وجاء في رواية مسلم من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته فداه فداه. يستفاد من هذا الأمر أن الأصل بالصلاة من حيث القراءة أن يقرأ الرجل فاتحة الكتاب ليس غيره، فأما إذا زاد فزيادته هذه السنة.
يعني يقصد إذا كان منفردا،
سواء كان إماما إذا كان منفردا نعم، أما إذا كان إماما فالحكم يختلف تماما.
نعم
إذا كان منفردا، أما إذا كان إماما فالحكم يختلف تماما، وكذلك إذا كان مؤتما فحكمه حكم أن يقرأ الفاتحة فقط. لكن هذا القول بأنه يقرأ الفاتحة بمعنى أنه يقرأ الفاتحة ولو أن يقرأ ما شاء إذا كان في السرية، أما إذا كان في الجهرية فلا يقرأ بالفاتحة طالما قد وجد له الإمام، لأن القراءة خلف الإمام منسوخة.
طيب جزاك الله خير.
طيب ورحمة.
قال وتختلف القراءة باختلاف الصلوات، فالقراءة في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس، ثم الظهر ثم العصر والعشاء ثم المغرب غالبا. قلت عندما قال ثم العصر والعشاء، هل الواو يعني تفيد العصر يعني أن تكون يكون طول العصر والعشاء متوازي؟ إنه قال يكون صلاة الفجر أطول ثم الظهر ثم العصر والعشاء.
نعم.
هل تكون الواو العصر؟
قال العصر ماذا؟
ثم العصر والعشاء يعني في طول الصلاة.
أي نعم.
يعني تفيد الواو العصر أنها تكون بطول العصر والعشاء؟
لا، تفيد المطلق مطلق العصر.
أيه.
لأن صلاة العشاء ورد فيها الإطالة أكثر ما ورد في صلاة العصر. في صلاة العشاء
أيه.
ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يطيل، لكن بخلاف صلاة العصر فما كان منه عليه الصلاة والسلام الإطالة بمثل ما هو في صلاة العشاء. نعم.
طيب عندما قال ثم المغرب غالبا، هل يقصد ثم المغرب غالبا ان تكون هي اكثر الصلوات؟
يعني في بعض الاوقات، لانه جاء عليه الصلاه والسلام انه كان يقرا بالقصار المفصل كما في المسند.
نعم
كان يقرا بالقصار المفصل، وكان يقرا ايضا تبادل في التين والزيتون ويأتي بالصور الاقتصار، وكان أحيانا ربما يطيل. في الرواية الأخرى أيضا في صلاة المغرب أنه صلى بالأعراف، وجاء أيضا أنه صلى عليه الصلاة والسلام بالطوف، وجاء أنه صلى بالأنفال، لكن أيضا نقول جاء عنه أيضا أنه صلى بصورة محمد وبصورة التين وبالقصار المفصل، وهذا كله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من وضعه الزان ومن وضعه الصحيحين.
طيب جزاك الله خير.
أيوة.
قال ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والأوليين من صلاة المغرب والعشاء. قلت هل من صلى منفردا يجب عليها القراءة جهرا في الجهرية؟ هل يكون عليها يعني تكون الصلاة الجهرية عليها يعني وجوبا أن يقرأ جهرا؟ يعني مثلا أنا تأخرت عن صلاة المغرب وصليت منفرد، هل واجب أن أقرأ المغرب يعني جهرا؟
هذا الأصل، لكن بشرط ألا يشغل قارئكم مصليكم،
ألا
يشغل القارئ المصلي.
أي نعم.
فأنت الآن عندما تقرأ عليك أن تصلي ما كان جهرا جهرا وما كان سرا سرا، بشرط أن الجهر إذا كان يؤذي وكان هناك من يصلي الصلاة فيلزم شرعا في هذه الحالة أن تصلي سرا، لأن الجهر الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات الجهرية في حق الإمام وكذلك نقول في حق المنفرد لكن يشترط في المنفرد إذا كان متأخرا ألا يشغل من جاء لا يشغل الرجل الذي يصلي السنة أو يصلي شيئا من النوافل.
طيب وإذا قرأت يعني أتى المغرب وقرأت المغرب سرا هل يكون عليها شيء؟ هل تكون يعني الصلاة هل تكون الجهر يعني للوجوب؟
قال في السنة صلى كما رأيتموني يصلي. إذا صلى المغرب بصوت منخفض فقد قال في السنة إذا كان منخرجا. لكن لو صلى بصوت منخفض بسبب أن هناك من يصلي حتى لا يشغله فقد أتى بالسنة، لأنه كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الجاهل بالقرآن كالجاهل بالصدقة.
نعم.
أي نعم.
يعني الحين هل نفهم من هذا ان الجهر للوجوب ام لل
القول الراجح انه سنة
الجهر يعني
الجهر في حق المنفرد انه سنة
نعم
بحق
قال في المسألة الأخرى والسنة ان يمثل القرآن ترتيلا لا هدا ولا عجلة بل قراءة مكسرة حرفا حرفا ويزين القرآن بصوته. قال ويزين القرآن بصوته وما معنى من يقول لا يتكلف الإنسان في قراءة القرآن؟ ما المقصود هذا يعني لا يتكلف الإنسان لما يقرأ القرآن بيجيب أجمل صوته يعني كيف لا يتكلف؟
هذا فيه رد على الوعو الذي يتكلف في الصلاة، لأنه جاء بالحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن الراوي يقرأ رسول الله قال عن النبي عليه الصلاة والسلام عن التكلف، وفي رواية البخاري وهي عن التكلف وفي الآية ومعنى من المتكلفين، فمعنى المتكلف أي المتنطع هنا الذي يتجاوز إما أن يطيل في المد أكثر مما ينبغي وإما أن يحاول أن يتكلف في صفات الحروف أو في إخراج الحروف بأكثر مما كانت عليه، وهذا كما يفعله بعض الإخوة في الديار المصرية عندما يأتون ببعض القراءات ويتكلفون في إطالة بعض المدود وإطالة بعض الأحرف بحيث يخرجون الحرف عن مخرجه الأساسي، هذا هو المقصود أن لا يتكلف. أما أن يقرأ القرآن بترتيل هذا هو الأصل وهو الأمر الذي أمر الله عز وجل نبيه قال هو رتل القرآن ترتيلا، وأيضا كذلك أنه هو الأصل الذي كان يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وكان يعلمهم كما جاء في الرواية الأخرى عند الترمذي أنه يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتل ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. فهذا إذا قرأ الرجل بالتجويد وبالتفصيل على ما تعلمه وعلى ما عليه سلفه الصالح فلا يكون متكلفا، لكن إذا بالغ وخرج عن نطاق القراءات المحفوظة العشر القراءات المتواترة فإنه يكون من المتكلفين.
نعم جزاك الله خير. ثم ذكر الشيخ قال ولا يتغلى به على الألحان المبتدعة ولا على القوانين الموسيقية، يعني كيف على الألحان المبتدعة أو القوانين الموسيقية؟
هذا الرد استفاده هو رحمه الله من القرطبي، الإمام القرطبي في تفسيره بالجزء الأول رد على بعض القراء في الديار المصرية فيجعلونه على ألحان موسيقية،
نعم
بحيث أنه يقرأ الآية القرآنية بقراءات متعددة صحيحة وشاذة أو بقراءات صحيحة ويميزه تمايلا طريقة لا يعرفها السلف، فهذا هو الذي يقصده بذلك ويتغنى به في أماكن المعاشر وفي أماكن الجلسات من أجل أن يحسن صوته وأن يبالغ في الحسن ألا في الحسن، أصله من ذلك ألا يشبهه بالموسيقى بمعنى أن يرفع في جهة ثم يخفض ثم يرفع ثم يخفض، فإذا جاء إلى الوعيد أصعق الناس بصوته وإذا جاء إلى الجنة أصعق وإذا جاء إلى الأحكام وصب، هذا كله هو الذي يقصد بأنه يكون بأفعال موسيقية تطلع وتنزل وعليه أن يبدأ بالقراءة من أولها إلى آخرها بحيث أن تكون بسياق واحد، لكن عليه أن يتبنى بالقرآن قدر الاستطاعة، أنه كما جاء حديث الحسن ليس منا من يتلمذ القرآن. قال عليه الصلاة والسلام زينوا القرآن لأزواجكم. نعم.
يعني ذكرت أنت يعني فإذا أتى في مثلا آية وعيد أصعد الناس، وإذا أتى في آية يعني مثلا ترغيب يعني خفض صوته.
نعم.
يعني كنا نصلي يعني خلف ناس في عندنا في منطقتنا وخلفهم يعني مشائخ، وكان يأتي يعني مثلا في بعض الأحيان يرفع صوته يعني بقوة ويعني يصعق الناس أيضا كما ذكرت في آية وعيد وكذا، ثم إذا انتهى منها وأتى من آية أتى آية مثلا ترغيب أو آية طبيعية مثلا في قصص أو شيء يعني أخفض صوته ومشى مشي طبيعي، ولكن لم نرى أي يعني إن كان من المشايخ واستمر على هذا السنوات.
هذا يطرح عليهم ويقال هل كانت هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يوجه السؤال إليهم.
أيضا بارك الله فيك.
بارك.
ثم ذكر قال فإذا فرغ من القراءة سكت سكتة لطيفة، قلت هل هي سنة يعني مقدار ما يتردد إليه نفسه
التي هي السكتة؟
أي قبل الركوع بعد القراءة.
نعم
سنة
ماشي.
طيب
قالوا الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
طيب ثم ذكر الركوع ثم يرجع بقدر ما تستقر مفاصله ويأخذ كل عضو ما أخذه، وهذا ركوع. قلت بعض الناس لا يركع الا نصف ركوع يعني تعرف نصف ركوع ما يكمل الركوع كاملا.
نعم.
يعني ما يكمل الركوع على الوجه المطلوب، فهل تكون صلاة باطلة لانه ما اتى بالركوع؟
اولا ما هو المقصود هنا بان الركوع ركن ما كان صلاة؟ بمعنى ان يركع الرجل، بمعنى ان يركع وان يعلم انه ركع.
نعم.
ولا يشترط ان يأتي بالاذكار، بمجرد أن تركع تكون قد أديت بالركوع، لكن هل ركوعك هذا ركوع كامل وصحيح أم أنه ركوع أتينا بالواجب وتركنا ما هو من الواجبات الأخرى؟ الأصل في هذا أن يفرق بين الذي ركع تطمئن للركوع وبين الذي ركع وزاد في الركوع. فالذي ركع واطمئن هو أن تركع وتعلم أنك ركعت، فإذا قمت فقد أتيت بالركوع. والذي يزيد بمعنى أن تركع وتأتي بواجبين أو بواجب، ما هما الواجبان؟ أن تركع وتطمئن بالركوع ثم تأتي بما أمرك به الشرع من الأذكار، وأن تزيد بمعنى أن تأتي ببعض المستحبات. فإذا أتيت بالركوع وأتيت بالواجب وعظمت الله سبحانه وتعالى فهذا أتيت بالواجب ولا يلزمك الزيادة الأخرى. بمعنى هذا أن من ركع وعلم بأنه ركع ولم يأتي بالأذكار فقد أتى بالركوع، ولكن نقول آثم أنه لم يأتي بما أمره النبي عليه الصلاة والسلام وهو التسبيح.
لكن يا شيخ في بعض الحالات ترى بعض الناس إذا ركع يعني ترى لم ينحني يعني عوده أو ظهره إلى الركوع إلا قدر 10% يعني، وهو مستعجل. أحيانا بعض الناس يصلي مستعجل فعندما يركع يعني ينحني 10% أو 5% ثم على طول يسجد.
هذا صلاته باطلة.
هذا يعني هو هذا المقصود يعني كيف يعني يكون هذا المقصود؟
هو التام أن تركع حتى تطمئن بالركوع ولا يشترط الأذكار واجبات ومنها ما هو مستحبات على تفصيله في بابه.
طيب وإذا ركع؟
لهذا في الصحيحين حديث أبي هريرة حديث المسيء لصلاته قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، نفى عنه الصلاة. لماذا؟ لأنه كان يركع ولا يطمئن أنه كان راكعا ولا يطمئن أنه كان ساجدا إلى آخره.
طيب فإذا ركع يعني وانحنى عوده بقدر 50 يعني 50%،
هل علم أنه ركع ركوعا تاما؟
يعني هو عن نفسه يعني يظن أنه ركع.
على العموم إن ركع ركوعا وراح الركوع فهذا في هذه الحالة أنه قد أتى بالركوع، لأنه جاء في رواية أبي هريرة قال كان ينقرها نقرا.
نعم.
بكلمة ينقرها نقرا بمجرد أن يركع لا يسمى الركوع لأنه يتحرك من أجل أن يعتذر.
نعم.
إذا كان الأمر كذلك معناه أنه ما أتم الركوع، الركوع هو ناقص وصلاته باطلة. عندي أفضل شيء لأنك لم تصلي. فقوله كان ينقرها نقرا توبيخ الركوع أنه لم يكن تاما لكنه ركع الرجل وعلم أنه ركع استعنت بركوعه ثم قام بعد استئناس واطمئنان فقد أتى بالركوع وإن لم يأتي بالأذكار الواجب عليه.
طيب بارك الله.
طيب بارك الله.
ثم ذكر